محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في مسألة 263، انتهينا إلى هذا الفرع الذي ذكره بقوله: كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها. الآن نتكلم عن الفرع، عن القسم الأول من هذه العبارة. أنهما يعني الراكب والقائد، هذا عطف على ماذا؟ على عدم ضمانهما لما تصيبه الدابة برجلها، مع عدم التفريط كما تقدم أنهما لا يضمنان ما تصيبه الدابة برجلها، مع عدم التفريط كذلك عطف عليه قال: كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها. ما ضربته الدابة بحافرها أيضا لا يضمنه الراكب والقائد. وكأنه فرق بين العنوانين، عنوان السابق هو ما أصابته الدابة، ما تجنيه الدابة برجلها، هناك ما تجنيه برجلها قال لا يضمنه الراكب والقائد في حالة عدم التفريط، هنا قال كذلك لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها. وكأنما تجنيه الدابة برجلها غير ما تضربه الدابة بحافرها، فلذلك عطفه عليه. وإلا لو كان هذا الثاني داخل في الأول لا داعي حينئذ لذكره مرة أخرى، يكتفى بما تقدم. فيظهر أنه هو يريد أن يفصل بين هذا العنوان والعنوان السابق، واستدل عليه في المتن، استدل عليه برواية معتبرتي أبي مريم ومعتبرة غياث، استدل به عليه بهاتين الروايتين. يقول: هاتان الروايتان تدلان على أن الراكب والقائد لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها، لا يضمنان ذلك. الموجود في المعتبرتين هو هذا، لاحظوا، الموجود في معتبرة أبي مريم: وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه، يعني على الراكب، كما في الكافي. في الكافي موجود هذه العبارة: وما نفحت برجلها. في التهذيب الموجود عندما نقل رواية أبي مريم موجود بها: وما بعجت برجلها، مو ما نفحت برجلها، ما بعجت برجلها. إذن معتبرة أبي مريم ورويت بهذين العنوانين. كما أنه معتبرة غياث، في التهذيب معتبرة غياث الموجود فيها هو ما بعجت برجلها، معتبر الغياث. لكن في الفقيه الموجود في معتبر الغياث ما نفحت، يعني يكون كل من المعتبرتين مرويتان بنحوين: ما نفحت برجلها وما بعجت برجلها. الظاهر أنهما بمعنى واحد، يعني نفحت برجلها وبعجت برجلها هي بمعنى واحد، والمراد هو هذا، يعني الضرب أو الرفس بالرجل، أن تضرب برجلها أو ترفس بماذا؟ برجلها. يطلق عليه النفح أو البعج. بعجت برجلها يعني رفست برجلها، ضربت برجلها. نفحت برجلها يعني ضربت برجلها أو رفست رفست برجلها، كل واحد. يعني المعنى المحصل النهائي هو معنى واحد. حينئذ إذا أمكن الاستدلال على ما ذكره في المتن، وهو أنه ضربها ضربت بحافرها، الموجود في المتن هو هذا، هو أنه لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها، هذا ما ضربته الدابة بحافرها. أقول إذا أمكن الاستدلال عليه بمعتبرتي أبي مريم وغياث حينئذ يمكن الاستدلال عليه بصحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد أيضا، يعني لا يختص الاستدلال على ذلك بمعتبرتي أبي مريم وغياث، بل يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد، لأن الوارد في هاتين الصحيحتين هو قوله ليس عليه ما أصابت برجلها، ما أصابت برجلها، ما قال بحافرها، ما أصابت برجلها. هذا العنوان يشمل ما ذكره في المتن، ما ضربته بحافرها، لأن الدابة إذا رفست أو ضربت برجلها يصدق أنها أصابت برجلها، أصابت برجلها بالنتيجة، أصابت برجلها إذا بعجت برجلها أو نفحت برجلها، هو قلنا معناها الرفس بالرجل، حينئذ يصدق عليه أنها أصابت برجلها. والصحيحتان صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد وارد فيها هذا ليس عليه ما أصابت برجلها، ما أصابت برجلها. فإذا ضربت رفست برجلها، رفست برجلها، لأنه استدل على ما ذكره في المتن من ما ضربته بحافرها، استدل عليه بالمعتبرتين، والوارد في المعتبرتين هو النفح والبعج بالرجل، النفح والبعج بالرجل. فإذا صح الاستدلال على ما ذكره في المتن بالمعتبرتين أقول إذن يمكن الاستدلال على ما ذكره أيضا بالصحيحتين، صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد. نعم لا إشكال أن العنوان الموجود في الصحيحتين أعم من عنوان شنو، عنوان نفحته برجلها أو بعجته برجلها. لماذا؟ لأن الإصابة بالرجل قد تصدق على ما إذا وطأت الدابة شيئا فأتلفته، إذا وطأت الدابة شيئا فأتلفته يصدق أنها أصابت برجلها، لكن لا يصدق أنها بعجت أو نفحت، لأنه لم ترفسه برجلها وإنما وطأته برجلها. فعنوان الإصابة وإن كان أعم أقول، لكنه بالرغم من هذا يمكن الاستدلال به على عدم الضمان فيما أصابته برجل، فيما بعجته برجلها أو نفحته برجلها. على كل حال يمكن الاستدلال بهذه الرواية جميعا أو ببعضها على الأقل على عدم ضمانهما، ضمان الراكب والقائد، ما أصابته، ما ضربته بحافرها كما في المتن، أو ما بعجته برجلها كما في الروايات. هذا مضافا إلى أن عدم الضمان هو مقتضى القاعدة، ما نحتاج إلى دليل لعدم الضمان، عدم الضمان هو مقتضى القاعدة، لأن المفروض عدم التفريط وعدم استناد الجناية المن إليه إلى الراكب أو القائد، فحينئذ لا وجه لماذا للضمان، لا وجه لأن يكون ضامن، لأنه غير مفرط بحسب الفرض ولا تستند الجناية إليه، فلا وجه لضمانه. فعدم الضمان على القاعدة، الضمان يحتاج إلى دليل، فحيث لا دليل على الضمان هذا يكفي لنفي الضمان عنه. وأما الشق الثاني من العبارة وهو قوله إلا إذا عبث بها عابث، فيضمن حينئذ العابث شنو؟ جنايتها. نعم يقول إذا عبث بها عابث ورفست برجلها أو بحافرها، عندئذ يكون هناك ضمان، لكن الضمان ليس على الراكب والقائد، وإنما يكون الضمان على العابث نفسه الذي عبث بها. هذا موجود في معتبرة إسحاق بن عمار، في معتبرة إسحاق بن عمار هذا موجود، لأنه يقول في هذه المعتبرة أن علي عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، إلا هذا محل الشاهد، إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. إذا عبث بها أحد حينئذ يكون الضمان على الذي عبث بها. هنا هم نقول بأنه ما نفحته برجلها أو ما ضربته بحافرها كما في المتن لا يضمنه ماذا؟ الراكب والقائد، لا يضمنه الراكب والقائد إلا إذا عبث بها عابث، فيكون الضمان على من؟ على العابث. هذا استثناء منقطع، يعني مو استثناء متصل. لو كان استثناء متصل حينئذ يكون الضامن هو الراكب أو القائد، بأن يقال أنه الضامن أن القائد والراكب لا يضمنان ما ضربته بحافرها إلا إذا عبث بها عابث. استثناء المتصل ينبغي أن يكون إلا إذا عبث بها عابث فيضمنان، يعني يضمن الراكب منه والقائد، بينما ليس هذا هو المقصود، وإنما الاستثناء منقطع، يعني لا يضمنان ما ضربته بحافرها إلا إذا عبث بها عابث فيضمن العابث، مو أنه إلا إذا عبث بها عابث فيضمنان يعني الراكب أو القائد، وإنما المقصود أنه يضمن منه العابث، وهذه رواية تصرح بذلك، إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها كما في هذه الرواية. فإذا الدليل على هذا على أن الضمان يكون على العابث هو معتبرة إسحاق بن عمار، والظاهر أن هذا هو المراد مما ورد في المعتبرتين، معتبرة أبي مريم ومعتبرة إسحاق. في معتبرة أبي مريم ورد هذا أنه كان قضى أمير المؤمنين عليه السلام صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. في معتبرة غياث أيضا ورد هذا، فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. الظاهر أن المقصود من يضربها إنسان هو هذا، نفس ما أشارت إليه معتبرة إسحاق بن عمار، عبث بها عابث ضربها إنسان فنفحت برجلها، فحينئذ يكون الضمان على من؟ على العابث، على الضارب، لا على الراكب أو القائد. فالظاهر أنهما في المعتبرتين هو أيضا هو إشارة إلى ما صرحت به معتبرة إسحاق ابن عمار. على كل حال في كل هذه الروايات لا يراد إثبات الضمان على صاحب الدابة اللي هو وارد في الروايات، بل يراد به إثبات الضمان على الضارب أو العابث، أي إلا أن يضربها إنسان فيضمن، يعني يضمن ذلك الإنسان الضارب أو العابث، فيكون الاستثناء منقطعا. زين، بعد ذلك في المتن يقول: وأما السائق، جئنا إلى السائق، كنا كل كلام السابق كان في الراكب والقائد، وأما السائق يقول: وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه، فإنه يضمن حينئذ، في حال التفريط يضمن بيديها أو برجليها أو بشيء آخر مفرط، وتستند الجناية إليه فيكون ضامن بلا أشكال. كلامنا في حال عدم التفريط، يقول في حال عدم التفريط يفصل السيد الماتن بينما تجنيه برجلها فيضمنه السائق، وبينما تجنيه بيدها فلا يضمنه السائق. المشهور والمعروف بينهم هو ضمان السائق ما تجنيه الدابة بيدها ورجلها، يعني خلافا للسيد الماتن. المشهور لا يفرق بين ما تجنيه بيدها وما تجنيه برجلها، في أن السائق يكون ضامنا لكل منهما، بل ادعى عليه الإجماع في الغنية، وفي الخلاف نفى الخلاف فيه، نفى الخلاف لا خلاف فيه، وظهر أن المقصود لا خلاف فيه بين المسلمين، لا خلاف في أن السائق يضمن ما تجنيه الدابة بيدها وبرجلها. وفي الجواهر لا خلاف أجده فيه بين من تعرض له منا، كل من تعرض إلى هذا الفارع هو يعني يظهر منه أو يصرح بماذا؟ بأنه يضمن السائق ما تجنيه الدابة بيدها ورجلها. هذا الرأي المشهور والمعروف استدلوا عليه بأمرين. الأمر الأول هو رواية العلاء بن الفضيل المتقدمة اللي هي الحديث الثاني في الباب. في ذيل هذه الرواية ورد وإن كان يسوقها سائق صار فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا. أيضا هذا عطف على ما إذا وقفت قبلها، وإذا وقفت الدابة ما كان السائرة وقفت الدابة يقول فعليه ما أصابت بيدها ورجلها. إذا وقف الدابة فعلى صاحب الدابة أن يضمن ما أصابت بيدها ورجلها. يقول وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا. أيضا هاي عطف على ما قبله، فهذه تكون دليل على رأي المشهور الذي يقول بأن السائق يضمن ما تصيبه الدابة بيدها ورجلها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني المشهور هو التمسك بالتعليل الوارد في صحيحتي الحلبي وسليمان ابن خالد المتقدمتين، حيث ورد فيها التعليل بأنها خلفه في مقام تعليل عدم ضمان الراكب لما تجنيه الدابة برجلها. ليش؟ لأن الرجل خلفه، ويفهم منه تعليل ضمان ما تصيبه بيدها أن اليد قدامه، أن اليد قدامه فيكون ضامن، الرجل خلفه فلا يكون ماذا؟ لا يكون ضامن. هذا التعليل يتمسك به في محل الكلام، ويقال بأنه في محل الكلام السائق جميع هذه الأمور هي قدامه، الذي يسوق الدابة والذي يقف خلفها اليد قدامه والرجل أيضا قدامه، كل منهما قدامه، كل منهما بين يديه، كل منهما قدامه، وليس شيء منهما خلفه، لا رجل الدابة خلفه ولا يد الدابة شنو خلفه، كل منهما قدامه، كل منهما بين يديه. حينئذ مقتضى التعليل هو أنه يكون ضامن لكل منهما، لأنه التعليل يفهم منا ماذا؟ أن ما يكون قدامه يكون ضامنا له، نعم ما يكون خلفه لا يكون ضامنا له. فمقتضى التعليل هو ماذا؟ هو أن يكون السائق ضامن لكل منهما، نعم الراكب لا يكون ضامن لما تجنيه الدابة برجلها، لماذا؟ لأن الرجل خلفه ليست قدامه، لكن السائق يكون ضامنا لكل منهما، لأنه ليس شيئا منهما، ليس شيء منهما خلفه، كل منهما قدامه، فيكون ضامنا لما تجنيه الدابة برجلها ويدها. هذا رأي المشهور، وهذا هو ما استدل به لرأيه. قلنا السيد الماثن خالف، واضح مخالفته، وذهب إلى أنه السائق يضمن ما تجنيه، إلى أنه يضمن ما تجنيه الدابة ذهب إلى أنه يضمن ما تجنيه الدابة برجلها، ما تجنيه الدابة برجلها هو يضمنه، أما ما تجنيه الدابة بيدها فلا يكون ضامنا له. ما تجنيه الدابة برجلها هو يضمنه، حتى ما عدم التفريط يضمنه، حتى إذا لم يكن مفرط هو يضمن ما تجنيه برجلها، وأما ما تجنيه بيدها فلا يكون ضامنا له إلا مع التفريط، بل مع التفريط يكون ضامن لما تجنيه الدابة بيدها، لكن الكلام في عدم التفريط. مع عدم التفريط لا بد من التفصيل بين ما تجنيه برجلها فيكون ضامنا له، وما تجنيه بيدها فلا يكون ضامنا له. واستدل عليه على هذا الرأي، استدل عليه بمعتبرة السكون المتقدمة اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه، اللي يقول بيها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب. فصل قل ما أصابت الرجل هذا ضمانه يكون على السائق، ما أصابت اليد هذا يكون ضمانه على القائد والراكب. إذن ما أصابته إذن ما على السائق هو شنو؟ هو ضمان ما تصيبه الرجل فقط، أما ما تصيبه اليد فهو ليس على السائق وإنما على الراكب والقائد، وهذا معناه أن السائق لا يضمن إلا ما تصيبه الدابة برجلها فقط دون ما تصيبه بيدها. هكذا يفهم من الرواية، ويستدل حينئذ بالرواية على هذا الرأي الذي اختاره السيد الماتن. وأجاب عن الرواية التي استدل بها المشهور وهي رواية العلاء بن الفضيل، أجاب عن هذه الرواية بأنها غير تامة سندا باعتبار وجود محمد بن سنان في سندها. نعم، لم يتعرض للدليل الثاني المشهور اللي هو التمسك بالتعليل، ما تعرض له، وإنما أجاب فقط عن ماذا؟ عن الدليل الأول المشهور اللي هو رواية العلاء بن الفضيل. لعل أقول لعل عدم تعرضه للدليل الثاني باعتبار أنه يراه أنه يعني مو واضح كيفية الاستدلال به، على كل حال ممكن سهل بقطع النظر عنه نقول أدلة المشهور بالنسبة للرواية غير تامة سندا كما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، لأن محمد بن سنان لم تثبت عندنا وثاقته ولا كونه حسن ممدوحا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو التعليل، مو كلش واضح الاستدلال به، تعليل صحيح وافتهمنا التعليل من الروايات والعلة كما تعمم تخصص، لكن مو واضح أن كلا من اليدين والرجلين قدام ماذا؟ قدام السائق، هذا مو واضح. صحيح أن كل منهما ليس خلفه بلا إشكال، يعني ليس خلف السائق، لا اليد خلف السائق ولا الرجل رجل الدابة خلف السائق، صحيح، لكن هل يصدق أن 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 اليدين يدين قدام السائق وبين يدي السائق كما ورد في بعض الروايات أنه بين يديه، يعني يضعها حيث يشاء كما في بعض الروايات اللي قلنا هي عبارة عن شأن تمكنه من مراعاتها وسوقها بالشكل الذي هو يريده، هل اليد هي كذلك بالنسبة إلى السائق؟ أو لا. الرجل بلي هي واضح أنه هي قدامه وبين يديه ويتمكن من التصرف فيها، لكن هل اليد أيضا كذلك؟ هذا مو واضح. قدامه يصح بالنسبة إلى الرجلين، وأما اليدان فهما وإن لم يكونا خلفه إلا أن كونهما قدامه وبين يديه غير واضح. إذا فسرنا ذلك بالتمكن من المراعاة وعدمه كما سابقا إن يعني خلفه يعني لا يتمكن من مراعاتها، أمامه يعني يتمكن من مراعاتها، إذا تمكن من مراعاة يكون ضامن، لا يتمكن من مراعاة فلا يكون ضامنا. إذا فسرناها بهذا يكون الإشكال بعد أوضح، مو واضح أنه يتمكن من مراعاة اليدين، لأن الساق عادة يكون ماذا؟ يكون خلف الدابة، وعادة هذا الذي يكون خلف الدابة لا يتمكن من مراعاة ماذا؟ اليدين، لا يتمكن من مراعاة اليدين. فإذا قلنا أن كون قدام اللي هو العلة للضمان بمعنى تمكنه من المراعاة، هذا مو واضح، لأنه مو واضح، بل هو يتمكن من مراعاة الرجلين، أما أنه يتمكن من مراعاة اليدين هذا مو واضح. وذاك هاي هي يعني المناقشة في الدليل الثاني للمشهور. هذه أدلة المشهور. وأما أدلة السيد الخوي، السيد الخوي قلنا استدل به معتبرة السكوني، استدل بها السيد الماتن. هاي معتبرة السكوني الذين اختاروا القول المشهور أو بعض من اختاروا القول المشهور ناقش في معتبرة السكوني، وأنها دالة على خلاف رأي المشهور، يعني دالة على الرأي الثاني الذي يفصل بين ما أصابته بيدها وبرجلها. يقول بأن هذه المعتبرة ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما حملوها على إرادة بيان مجرد الفرق في الجملة بين السائق وبين الراكب والقائد، كما في بعض الكتب الفقهية، كما في مفتاح الكرامة والجواهر أيضا كذلك وغيرهم، هكذا قالوا محمولة على إرادة بيان مجرد الفرق في الجملة بين السائق وبين غيره. أنت تريد تبين الفرق بين السائق وبين الراكب من جهة، وبين الراكب والقائد من جهة أخرى، الفرق بينهما في الجملة لا بلحاظ جميع الأمور، الفرق بينهما في الجملة يكون بهذا الشكل، يكون بأن السائق يضمن ما تجنيه الدابة برجلها، أما الراكب والقائد لا يضمن ما تجنيه الدابة برجلها. أما أن السائق يضمن ما تجنيه الدابة برجلها فقط ولا يضمن ما تجنيه بيدها، هذا ليس هو المقصود بيانه في هذه الرواية، وإنما المقصود بيانه هو الفرق بين السائق من جهة وبين الراكب والقائد من جهة، يعني الفرق بينهما في هذا، في أنه الراكب والقائد لا يضمنان ما تجنيه الدابة برجلها، سائق يضمنه، سائق يضمنه، مرة يضمنه مع ما تجني ضمان ما تجنيه الدابة بيدها، ومرة بدون ذلك. الرواية ليست في مقام بيان الفرق بكل الأشياء بينهما، وإنما هي في مقام بيان الفرق في الجملة، هكذا ناقشوا في هذه الرواية. الظاهر أن مرادهم بأنه الرواية في مقام إثبات ضمان السائق ما أصابت الرجل في الجملة، أي مقابل الراكب والقائد، فإنهما لا يضمنان ما أصابت الرجل، أي بعبارة أخرى أنها في مقام بيان اختصاص ضمان ما تصيبه الرجل بالسائق، ما تصيبه الرجل ضمانه لا يكون للراكب والقائد، يختص بماذا؟ بالسائق، وليست في مقام بيان نفي ضمانه لغير ذلك، أما النساك لا يضمن غير ذلك هي ليست في مقام بيان، هي في مقام بيان أن ضمان الرجل يختص بالسائق، أن ضمان الرجل يختص ما تصيبه الرجل يختص بالسائق ولا يضمنه الراكب والقائد. فحينئذ هذا لا ينافي أن يكون السائق ضامنا أيضا لما تصيبه اليد، لا يكون منافيا لذلك. هاي المناقشة في هذه المعتبرة يمكن التأمل بها بأنه لأن قوله عليه السلام ما أصابت الرجل فعلى السائق، إذا كان المراد به هو هذا الذي ذكر أنه بيان اختصاص ضمان ما تصيبه الرجل بالسائق، إذا كان هذا المقصود بهذه العبارة، حينئذ يكون قوله عليه السلام ما أصابت اليد وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد أيضا كذلك، يعني في سياق واحد، ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد. إذن هاي العبارة الثانية ما أصابت اليد أيضا يكون المراد بها بيان اختصاص، لاحظوا وياي، بيان اختصاص ضمان ما أصابت اليد بالراكب والقائد، كما أن قول ما أصابت الرجل فعلى السائق يعني بيان اختصاص ضمان ما أصابت الرجل بالقائد، هاي أيضا يكون هي في مقام بيان اختصاص ضمان ما أصابت اليد بالراكب والقائد. اختصاص، لاحظوا ياي، اختصاص ضمان ما أصابته اليد بالراكب والقائد. وإذا أشوف حسن الرواية حينئذ هذا يدل على ما يقول أصحاب الرأي الثاني، حينئذ هذه الرواية تكون دليل على ماذا؟ على ما يقوله أصحاب الرأي الثاني، يعني هذا يكون منافي لقول المشهور، يكون منافي لقول المشهور، فحينئذ هاي الرواية تصلح أن تكون رد لقول المشهور. لماذا؟ لأنه الرواية بحسب الفرض بناء على مناقشة المشهور لها قال هيتشي أن الرواية في مقام بيان اختصاص ضمان ما تصيبه الرجل بالسائق، وهناك ما تكون في مقام بيان اختصاص ما تصيبه اليد بالراكب والسائق والقائد، إذن السائق لا يكون ضامن لما تصيبه اليد، إذن السائق لا يكون ضامنا لما تجنيه اليد لما تصيبه اليد، وإنما يختص ضمانه بماذا؟ بالراكب والقائد. فالسائق لا يضمن ما تصيبه اليد وإنما يضمن ما تصيبه الرجل، وما تصيبه اليد يضمنه الراكب والقائد، وهذا هو رأي الخوء، هذا رأي ثاني، فهذا يكون منافي لمن؟ لرأي المشهور ويتلائم مع الرأي الآخر. فالظاهر تمامية الاستدلال بمعتبرة السكوني على أن السائق يضمن ما تصيبه الرجل دون ما تصيبه اليد إلا مع التفريط، وهو الموافق للقاعدة في المقام التي تقتضي عدم الضمان مع عدم التفريط. وصلى الله على محمد وآل محمد.